الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الدورة المباركة هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقد مر معنا ملخص معظم مباحث هذا الكتاب، وبقي الجزء الأخير من ملخص هذا الكتاب نستكمله هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونتبع ذلك بقراءة سردية للقواعد الأصولية المستخلصة من هذه الكتاب من هذا الكتاب. وقد بلغت القواعد الأصولية المستخلصة من هذا الكتاب 74 قاعدة. فنستمع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما وقفنا إليه درس الأمس. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخلاصة القول أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تركا جائزا، كترك من لم يبلغه الحديث ولم يقصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم. القسم الثاني أو يكون تركا غير جائز، وهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله. الثالث أو أن يكون الرجل قاصرا في إدراك حكم المسألة، وهو ما يخاف على بعضهم منه، فيقول فيها دون أن ينتهي إلى الحد الذي يلزمه في الاجتهاد المعتبر في هذه المسألة، ولذلك كان العلماء يخافون.
نعم، هذه أقسام من ترك العمل بالحديث النبوي. القسم الأول من هو معذور إن شاء الله تعالى لا إثم عليه، وهم من ذكره المؤلف في هذا الكتاب في مطلعه، يبين أصول أعذارهم وأسباب هذه الأعذار والصور المندرجة تحتها. فالعالم إذا احتاج الفتية بين الناس أو الحكم بينهم في القضاء، واجتهد وبحث عن مسألة وخفي عليه الدليل، إما أنه لم يبلغه أو بلغه ونسيه، أو لم يبلغه إلا بطريق ضعيف، أو بلغه ولكن ضعف هذا الطريق ويخالفه فيه غيره في تضعيف هذا الطريق، إما لحكمه على أحد رجال الإسناد بأنه سيء الحفظ أو أنه مجهول عنده أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرنا أنها ترجع المتن أو إلى المعارضة في الدلالة أو عدم فهمها حتى، أو عدم القول بها، أو معارضة لدليل آخر، إما أن يكون جنس هذا الدليل ما يقبل المعارضة بها أو لا يقبل عند المخالف، وهذه الأسباب عشرة. فمن ترك العمل بالحديث وهذا شأنه بعد الاجتهاد التام فإنه معذور في ذلك إن شاء الله تعالى، بل هو مأجور على اجتهاده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجى له الثواب والأجر إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أن يكون تركه غير جائز، فيكون إما محرما أو ما فوق ذلك. فرد قول النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإن كان رده لذلك ناتج عن تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان رده لذلك كسلا منه وتهاونا فهو معصية وذنب عظيم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو متوعد بالعقوبة الشديدة إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ويرده، ولا عذر له في ذلك مما ذكر، ويكون من أهل العذر في هذا الباب. وهذا لا يصدر كما قال المؤلف، لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. القسم الثالث وهو الذي يخاف فيه على طلبة العلم وعلى العلماء أن يرد الحديث قبل أن يبلغ في الاجتهاد منتهى، ويقصر في اجتهاده فيقول بخلاف الحديث النبوي وهو مقصر في الاجتهاد، فهذا مما يخاف عليه، مما يخاف فيه على طلاب العلم بل حتى على العلماء، لأن المجتهد إذا اجتهد لابد أن يبلغ تمام الاجتهاد، ويكون اجتهاده تاما، يتقصى الأدلة وينظر فيما يعارضها ويعرف الجواب على هذا المعارض إن وجد، وإن لم يوجد فيعمل بموجب هذا المعارض، فحينئذ التقصير في الاجتهاد، وهذا الذي يخاف فيه على طلاب العلم خاصة. أما العلماء الأئمة فهو أيضا مما لا يكاد يصدر منه إن شاء الله تعالى. فلذلك تجد أن الأئمة الكبار التوقف في الفتية، الإمام مالك سئل عن 40 مسألة كم جاب؟ ها؟ عن 4 مسائل. والإمام أحمد لا يحصى الأجوبة التي يقول فيها لا أعلم، قال الناس كذا، بل حتى حين إذا أجاب يقول يعجبني كذا، أخشى أن لا يكون كذا. تجد في أجوبتهم نوع من الاحتياط وعدم الجزم بالقول إلا إذا كان الحجة لديه ظاهرة قائمة، فحينئذ يجب على من قال في دين الله تعالى ألا يقول إلا بعلم وبصيرة، لا يتخبط ويقول في دين الله ما لا علم له به. ونستغفر الله تعالى مما صدر منا أو يصدر منا من هذا الباب. نعم.
قال: غير أن التوبة وغيرها من مكفرات الذنوب قد تعفي المذنب من العقوبة، وهو ما لا يتحقق في حق أصحاب الهوى ممن ينصرون الباطل رغم معرفة باطله، أو يجزمون بالرأي على جهل، وقد يزل العالم لكونه بشرا، ولكن ذلك لا يقدح في إمامته، كما أن إعذاره في تركه لا يعفينا من تتبع الأحاديث الصحيحة والعمل بها وتبليغها.
نعم، يقول القسم الثالث لما ذكر أنه ذنب وخطيئة، ذكر أن الخطيئة إذا صدرت فيمحوها التوبة ويمحوها العمل الصالح الذي يتبعها، ويمحوها كثير من يمحو الخطيئة كثير من المكفرات. وذكر رحمه الله تعالى أن العالم وإن كان معذورا في ترك الحديث أو مخطئا فيه فلا يسوغ لنا أن نتبع العالم إذا أخطأ في خطائه، بل واجب علينا تتبع الأحاديث الصحيحة والعمل بها. نعم.
قال: أقسام الدلالة. أقسام الدلالة في الأحاديث: القسم الأول الأحاديث قطعية السند والمتن، وهي ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وأراد بها تلك الصورة، فهي محل اتفاق بين العلماء على وجوب العلم والعمل بها، وإنما قد يختلفون في قطعية بعض الأخبار كاختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول أو اتفقت على العمل به، فهو يفيد العلم عند عامة الفقهاء والمتكلمين، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا قد يفيد العلم اليقيني لمن يعلم تلك الجهات كعلماء الحديث، وهذه الجهات مثل كثرة المخبرين أو صفاتهم أو نفس الأخبار به أو نفس إدراك المخبر له أو الأمر المخبر به، ورب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ، وأضعاف ذلك العدد غيرهم قد لا يفيد العلم. وقد يختلفون أيضا في كون الدلالة قطعية أو لا، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، وهكذا.
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن أقسام الدلالة من حيث القطع والظن، فقد بعضها قطعي وبعضها ظني، والقطعي قد يكون مما اتفقت الأمة على قطعيته كقطعية وجوب الصلوات الخمس والزكاة وبقية أركان الإسلام، تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا، وجوب جهاد الكفار، فهذه قطعيات معلومة من الدين بالضرورة ما يختلف فيها أحد العلماء، وقد يختلف في بعض المسائل هل هي قطعية أو غير قطعية، وذلك أيضا يعتبر باب واسع. وذكر له مثالا وهو خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن، فذكر أن كثير من أهل العلم من عامة الفقهاء إذا أن خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول واحتفت به القرائن الدالة على صدق هذا الخبر أنه يقطع به علما ويجب العمل به. أما ما لا يقطع به وهو من قبيل الظن وإن لم يكن يوجب اليقين فإنه يجب العمل به كما سيأتي في القسم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني الأحاديث ظاهرة الدلالة غير قطعية، وهذه يجب العمل بها في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين،
يعني باتفاق العلماء أنه يجب العمل بما لا يصل من الأمور العلمية مرحلة اليقين، بل يكون دون ذلك ما هو من غالب الظن أو من قبيل الظن المرجح، فهذا يجب العمل به باتفاق المسلمين. وإن كان، وش الفرق بين القطع؟ القطع لا يتصور فيه الخطأ أبدا، كما لو قلنا لكم مثلا أن في بلد اسمه الصين، تقطعون بذلك ولا ما تقطعون فيه؟ أحد يشك؟ ولو 1%؟ ما في شك، قطع. تمام، قطع. لكن لو قلت لك مثلا يوجد في أمريكا بلد اسمه مكة، هذا الخبر، وقلت لك هذا خبر وأنا أخبرك به الآن وتعرف أني ألقي هذا الدرس وأخبرتك أنا بهذا الخبر، يأتي عندك يقين ولا غلب الظن؟ غلب الظن، ما يصدق معرفة اليقين. وهذا حاصل فيها أكثر من مدينة في أمريكا اسمها مكة، فهذا مثال. فبالتالي أنت الآن يحصل عندك غلبة ظن واحتمال أن يكون مخطئ، فهذا الاحتمال موجود وإن كان ضعيفا لكنه موجود. فالعلماء قالوا اعتبر ذلك في القضاء، إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل أو سرق أو أخذ مال فلان، هل يحكم بموجب هذين الشاهدين بموجب شهادتهما؟ نعم، يحكم بموجب شهادتهما. هل هذه الشهادة تفيد اليقين؟ هل لا تفيد اليقين؟ احتمال أنهما يكذبان وأنهما مخطئان ربما، فحينئذ أو نسيا، فحينئذ يحكم بالشهادة شرعا ولو لم تصل هذا العلم الحاصل من هذه الشهادة، لو لم يصل مرحلة اليقين. وهذا كذلك في أحكام الشرع، قد يأتي الدليل إلى العالم ولا يقطع بهذا الدليل، بمعنى أنه يحتمل الظن بدليل. ومن ذلك جاء عندنا ماذا؟ باب الترجيح. الترجيح ما يقع بين القطعيات، لأنه لا يمكن يتعارض قطعيات، لا يمكن أن يتعارض قطعيات. التعارض يحصل في الأدلة الظنية، فيعملون بماذا؟ بالأقوى. فإذا تعرض عندك دليلان وعملت بالأقوى، الدليل الثاني يبقى في نفسك شيء أن ربما يكون صواب، لكن تعمل بالأقوى لأن هذا الواجب عليك. فنحن متعبدون في الشريعة أن نعمل الظن الغالب ولو لم نصل إلى مرحلة اليقين. ومن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الأدلة من حيث القطع والظن، وقال القطع يكون من جهة السند ومن جهة الدلالة، والظن أيضا يتطرق إما إلى جهة السند أو إلى المتن وهو الدلالة. فحينئذ هذا باب مما يدخل فيه الخطأ على العلماء، لأن ليس كل الأدلة يعني قطعية، فبالتالي يحصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. فالمصيب له أجران بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمخطئ له أجر واحد إن شاء الله، وخطأه معفو عنه كما سيأتي في كلام مؤلف. نعم. القسم الثاني.
قال: أما إن تضمنت حكما، أيد القسم
كم؟
قال: أما إن تضمنت حكما عمليا كالوعيد ونحوه.
حكما إيش؟
حكما علميا.
إيه.
قال: أما إن تضمنت حكما علميا كالوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في كل ما تضمنته من الوعيد والعمل، لأن الوعيد من جملة الأحكام الفقهية التي تثبت بالأدلة الظاهرة أو القطعية، بل إن العمل بما فيها من الوعيد أوكد. ولهذا تساهلوا في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب أكثر من أحاديث الأحكام، ولأن الوعيد يحمل النفس على ترك المنهي عنه. وبهذا رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذه. ويبقى لحوق الوعيد بالمرء من عدمه متوقفا على تحقيق الشروط أو حضور الموانع.
تحقق الشروط أو يظهرنا أو انتفاء الموانع في خطأ هنا، أو انتفاء
أو
انتفاء الموانع. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى له طريقة بديعة في التأليف في عموم كتبه ومنها هذا الكتاب. إذا أراد أن يتكلم على مسألة يأتيك بأصول المسألة، يأخذ مسألة من جذورها رحمه الله تعالى. هو بيتكلم الآن عن مسألة أن إذا جاءنا مثل الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، تمام؟ هذا الحديث تضمن أمران أو تضمن أمرين. الأمر الأول تحريم الربا، أليس كذلك؟ هذا حكم عملي، فنحن مأمرون باجتناب الربا. الأمر الثاني أن من أكل الربا فهو مستحق للعنة، تمام؟ وهذا أمر يعتبر من قبيل الأحكام، ولا من قبيل الجزاء؟ ومن قبيل الجزاء، من قبيل الأحكام الأخروية عقيدة. فالمؤلف يقول إذا جاءنا، لما قسم لك الأدلة قطعي وظني، قال إذا جاءك الدليل الظني يتضمن أمرين، حكم شرعي وحكم اعتقادي، هل نعمل بالحكم الشرعي؟ هذا متفق عليه من العلماء. بقي عندنا الحكم الاعتقادي، هل أيضا نعتقد أن آكل الربا داخل في هذا الوعيد أو لا؟ قال نعم يدخل، وهذا قول غالب السلف من الفقهاء ونحوه، تمام؟ فانظر، يبغى الآن يفيدنا. طيب، هذا مجتهد سيدخل تحت هذا الوعيد ولا ما يدخل؟ سيأتي تكلم الآن، هل المجتهد إذا اجتهد وأجدى اجتهاده لأن هذه الصورة من صور الربا، أن هذه الصورة ليست ربا وغيره يخالف يقول هي ربا، فقام وتعامل بهذه الصورة وصرف بها، هل يكون متوعد باللعنة على هذه الفتوى التي أفتى فيها أو لا؟ أها، سيذكر مؤلف هذا الأمر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والناس في هذه المسألة على طريقين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ فهو مخطئ معذور مأجور، فيبقى الفعل الذي فعله المتأول حراما، ولكن لا يترتب عليه الوعيد لعفو الله عنه. وثانيهما أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم إليه مع بقائه محرما في حق غيره. قال الشيخ: والخلاف في هذا متقارب، وهو شبيه من الخلاف في العبارة.
إذا قلنا المجتهد في هذه الصورة من صور الربا أفتى بجوازها، وغيره يرى أنها ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. هذا آكل، يعني صار مؤكل للربا بفتوى هذه، هل هو داخل في اللعنة أو لا؟ المؤلف ذكر للسلف طريقين. الطريق الأول قال المؤلف إن هذا الفعل حرام متوعد عليه بالعقوبة، ولو قال به اجتهاد مجتهد مخطئ، لكن هذا المجتهد ما يدخل في العقوبة. لماذا؟ لأنه متأول ولم يوجد الشرط، وجد مانع من تحقق العقوبة في جانبه لأنه اجتهد، والمجتهد معذور بل هو مأجور في اجتهاده، تمام؟ إذن قال لا يلحق الوعيد المجتهد في هذه المسألة، وكذلك من قلده، لأنه الآن لديه عذر ومانع من وقوع ولحق هذا الوعيد به. ولا وإن قلنا نبقى نقول هذا الفعل حرام وربا، ما نقول ليس حرام، قال هذا قول عامة السلف، تمام؟ فهم القول الأول. طيب القول الثاني، قال بعض السلف، قال بعض السلف إن هذا الفعل الذي أداه يعني اجتهد المجتهد وقال هذه الصورة ليست من صور الربا، قال ليست حراما في حقه. الأول يقول هو حرام، يقول لا ليست حراما في حقه، حرام في حق غيره ممن اجتهد وعلم أن هذا الفعل حرام، مما اجتهد ورأى أن هذا الفعل ليس بحرام وليس بربا فإن ليس حراما أصلا في حقه، فضع أنه يلحقه الوعيد، تمام؟ وهذه هي نفسها مسألة، هل إذا صار عندنا في المسألة قولان، هل كل المجتهدين في القولين هؤلاء المجتهدين في هذه الكفة وهذه الكفة، هل كلهم مصيبون ولا مصيب منهم طائفة واحدة؟ من القول الأول هو من يقول مصيب طائفة واحدة وقال في الحرام ويبقى حراما ولو اجتهد المجتهد في الفتوى بأنه مباح، لكن هو لا يلحقه الوعيد لوجود مانع وهو جاهد. القول الثاني قال لا، هؤلاء إذا قالوا إن هذا الفعل حرام فهو حرام في حقهم، هؤلاء إذا قالوا إن هذا الفعل حلال فهو حلال في حقهم، ليش أنه يقول كل مجتهد مصيب؟ الصحيح أن ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب هو من وفق في موافقة مراد الله تعالى وحكم الله في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد مجتهد فحكم فأصاب فله أجران، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالإصابة والتخطئة في بتصويب التخطئة في هذا الحديث وهو في الصحيحين. نعم. طبعا المؤلف قال الخلاف متقارب، يعني المؤدى واحد، كليهما يقول هذا المجتهد لا يلحق عقوبة، لكن طريق الوصول لهذا الثمرة مختلفة.
قال استشكال ورده، فإن قيل فهل قصرتم الوعيد على ما اتفق على تحريمه فقط وألا ننزله على المختلف فيه لئلا يدخل بعض المجتهدين تحت هذا الوعيد إذا رأوا جواز الفعل محل الخلاف، خاصة وأن عقوبة محلل الحرام أكبر من عقوبة فاعله؟ فالجواب على ذلك من وجوه.
يا سلام، هذا استشكال عجيب المؤلف، ولم يضربه المؤلف إلا وقد قال به من قال. يقول ما دام الآن قلتم إن المجتهدين قد يختلفون في التحليل والتحريم، تمام؟ وقلنا إن من قال بالتحريم يستتبع ذلك القول بثبوت الوعيد على هذا الفعل المحرم، الوعيد ثبت بالنص الثابت به أيضا الحكم الشرعي في التحريم. قال حتى نخرج من هذا الإشكال، ألا يقال ما نحكم بتحريم فعل إلا إذا أجمعت الأمة عليه؟ ما نقول هذا الفعل محرم إلا إذا كان هذا هو إجمع الأمة عليه؟ قال المؤلف لا يقال بهذا ولا يمكن أن يقال بهذا، وهذا إجماع خلاف إجماع العلماء وخلاف المعلومة الدين بالضرورة. والساق رحمه الله تعالى 10 أوجه أطال فيها النفس والكلام والتدليل رحمه الله تعالى، واخترتها في 7 أوجه فقط. نعم.
قال فالجواب على ذلك من وجوه، أحدها أنه يلزم،
طبعا الوجوه هذه كلها لوازم باطلة تلزم على القول أننا ما نقول أنه محرم إلا ما اجمعت الأمة على تحريمه، هذا قول سيذكر مؤلف يلزم عليه لوازم باطلة وخطيرة، فلا يمكن أن يقال بهذا القول، بل المحرم منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه، منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه.
قال فالجواب على ذلك من وجوه، أحدها أنه يلزم من ذلك ألا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، وذلك مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم من البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
أول وجه قال لك أجمعت الأمة على أن الأفعال المحرمة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما مختلف فيه، فإذا قلنا ما يكون محرم من المجمع عليه، فهذا خلاف الإجماع، يكون هذا خلاف الإجماع. نعم.
الثاني أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المخاطبين بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، وكون حكم الفعل مجمع عليه أو مختلف فيه لا يظهر إلا بعد ذلك.
يعني متى نعلم بالإجماع، وقوع الإجماع يا إخوة؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعرف الإجماع قاله اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم الأحكام. طيب معناته أن ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم، هذا وارد؟ يقول يكون في تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم.
الثالث أنه يلزم منه الدور.
الدور.
أنه يلزم منه الدور.
هذه كلمة مهمة، يعني الدور تأتيكم كثيرا في علم أصول الفقه، وأحيانا حتى في الفقه، وكثيرا ما يقولون مثلا التعريفات، هذا التعريف غير صحيح لأنه يلزم منه الدور. شو معنى الدور؟ الدور تحقق الشيء أو نعم توقف الشيء على نفسه. يعني تقول مثلا متى تكرم محمد؟ أقول لك أكرم محمد إذا جاء. أقول لك طيب متى يجيء؟ تقول لي يجيء إذا أكرمته. هل يصح هذا الكلام؟ يعني شيء بدهي، يعني ما يصح. فترتب الشيء على نفسه باطل. لذا قالت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل في أحد يخلق نفسه؟ هذا معلوم بالعقل، بالاضطرار من العقل الغريزي أنه باطل. لذلك دائما يقول الدور باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من توقف الشيء على نفسه، فهذا يترتب عليه عدم تحققه في الواقع فيكون باطلا. نعم.
الثالث أنه يلزم منه الدور، والدور باطل لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده. ووجه استلزامه للدور أن الحديث المتضمن للتحريم إنما خوطبت به الأمة لتعرف حكمه وتبني إجماعها عليه، فإذا كان لا يرد حكمه إلا بإجماع الأمة صار دورا وهو باطل.
قالك الإجماع، ما في عندنا إجماع يا إخوان صحيح إلا وله إيش؟ مستند ودليل من كتاب السنة الذي يثبت به الحكم أولا، ثم يأتي الإجماع ثانيا على هذا الحكم. فإذا قلنا ما يأتي الحكم إلا بعد الإجماع صار إيش؟ دور. لأنك تقول ما في إجماع إلا بحكم، ما في حكم إلا بإيش؟ إجماع، فيكون دور والدور باطل. هاي فائدة يعني عزيزة. نعم.
الرابع أنه يلزم منه أن يكون النص عديم التأثير ولا يحتج بالنص إلا إذا أجمعت الأمة عليه، وهو أمر خلاف الإجماع ومعلوم بطلانه من الدين بالضرورة.
يقول كذا قلت أنه ما في حرام إلا ما أجمعت الأمة عليه، وش يعني هذا؟ يعني النص ما له إيش؟ أثر. النص لا أثر له، وجد أو لم يوجد، لأنك بتبني حكمك على ماذا؟ الإجماع، وهذا خلاف المعلوم الأمة، بل خلاف قول الله تعالى يا أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف إذن ألغيت طاعة الله وطاعة الرسول ولم تعتبر إلا ما أجمعت الأمة على التحريم؟ هذا باطل. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يعني أنا أعجب رحمه الله من سوقه للأدلة. يعني إحنا ذكرنا سبعة، ذكر عشرة أدلة يا إخوان من باب الاختصار، حتى يعني يأتيكم ما تحتاجونه أهم ما ذكره المؤلف من كلام. يعني تعجب كيف حشد الأدلة على هذه المسألة، وهي أشبه بالمعلوم من الدين بالضرورة، لكن لعل ولم أقف على ذلك، لعل هناك من قال به أو ربما من تمسك به وأثار هذه الشبهة، فانبر المؤلف رحمه الله تعالى بقضه وقضيضه في رد هذه الشبهة. نعم.
الخامس أن يلزم منه عدم القول بالتحريم مع وجود أحد يجهل الحكم ولو كان من عامة الأمة، لأن محذور شمول اللعنة للعالم كمحذور شمول اللعنة لمن يخفى عليه الحكم من الناشئين بالبواد البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة.
نعم، هذا كلام أيضا عجيب. يعني يقول إذا قلت لا يكون محرم إلا ما أجمعت الأمة على تحريمه، نقول لماذا تقول بهذا القول؟ قالوا حتى لا يلحق المجتهدين الوعيد في ترك هذا الفعل. قلنا هذا المحذور ما ينقطع كل الزمان. لماذا؟ لأن لا يمكن أن على مر الأزمنة حتى تقوم الساعة لا يمكن أن نجزم بأن الأمة كلها قد علمت تحريم هذا الفعل، لأن هناك ناس في بوادي بعيدة ما بلغهم التحريم، وسوف يلحق بهم هذا الوعيد كما يلحق بالعلماء، لكنهم نحن نقول لا يلحق العلماء لانتفاء مانع أو لعدم وجود شرط، لوجود مانع أو لانتفاء شرط، لوجود مانع وهو التأويل في عذرهم بالتأويل السائق في الاجتهاد الخاطئ، أو لانتفاء شرط وهو عدم بلوغ التحريم. فكل من نشأ وأسلم حديثا نقول إذن ما نقول بتحريم الزنا، لأن ربما هذا الذي أسلم حديثا لا يعلم بتحريم الزنا حتى نعلمه بالزنا. إذن يترتب على ذلك أن يتسلسل الأمر إلى آخر الزمان ولا يقال بتحريم فعل، وهذا باطل ومعلوم بطلانه من الدين بالضرورة، وهو على خلاف ما كان يفعله السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين والمتابعين، بل كان عليه وسلم من إنكار منكر، وفي إبطال إنكار منكر، ما عاد السلف عندنا منكر لأنه ما في شيء مجمع على تحريمه، وهذا أيضا معلوم الدين معلوم بطلانه من الدين بالضرورة. نعم.
السادس أنه يلزم من إخراج الصورة المنصوصة من دلالة النص إذا استقلت محلا للإجماع، ومن المعلوم أنه لا يجوز حمل العموم على الصورة النادرة إذ الكلام يعود بهذا لقنة وعية.
نعم، هذه أيضا قاعدة جميلة من قواعد علم أصول الفقه، وأنه لا يجوز حمل العموم على الكلام على الصورة النادرة الوقوع، بل يحمل العموم على عمومه ويدخل فيه الصور الواضحة قبل يدخل الصور إيش الخفية. نعطيكم مثال، قول الله تعالى الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، وفي الآية فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعدها بآيتين، ولعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لو قال قائل هذه النصوص لا يدخل فيها ربا الفضل، وهو بيع من صاع من التمر بصاعين من التمر، أو بيع 100 ريال 200 ريال، قال لا يدخل ربا الفضل لأن ابن عباس ومن معهم المكيين قالوا بحل ربا الفضل وأنه ليس حرام وليس ربا. نقول إذا قلتم ذلك فقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا قلتم ما نقول أربى إلا إذا كان مع الزيادة نسيئة، نقول أخرجتم النص الصورة ورد النص بها في مسألة أخرجتموها من العموم وأدخلتم الصورة النادرة البعيدة، فيكون هذا خلاف القاعدة الأصولية التي تقول لا يجوز حمل العام على الصورة النادرة، لأن يكون هذا الكلام لا يكون من لغة العرب، العرب إذا أطلقت العموم إما أن تريد الأمر على حقيقته شمول الكل أو أن تريد شمول الأغلب، وهذا هو العموم المخصوص. أما أن يكون أقول الله يعني يكون شمول الأقل أو شمول صورة نادرة الوقوع، نقول هذا يكون عيا في الكلام ولكنة، وليس هو الكلام العربي الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. نعم.
السابع أنه يلزم منه عدم العمل بالعام على عمومه والقول بالتخصيص بدون دليل.
نعم، نقول لماذا أخرجت صورة مختلفة فيها من وعيد؟ ما المخصص؟ قال المخصص أن خشية أن يلحق بعض المجتهدين الوعيد في ترك هذا العمل، في ترك القول بهذا القول والفتية به. نقول ما الدليل أن هذا الأمر هذه صورة خارجة؟ قال قد يقولون لا دليل أو يأتون بدليل لكن ينازعون فيه، فحينئذ يقال يلزم منه التخصيص بلا دليل ولا يجوز التخصيص، لابد له من دليل، لابد له من مخصص صحيح قائم يقوى على تخصيص العموم وإخراج بعض صوره وأفراده.
إذا تبين ما سبق فليعلم أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون
إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، إلى غير ذلك من آيات الوعيد وأحاديثه، فلا بد من القول بموجبها على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يعين.
إذن لابد على القول بموجبه على وجه العموم الإطلاق. نقول من فعل من أكل الربا فهو مستحق للعنة وملعون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومأذون ومؤذن بالحرب بنص كتاب الله تعالى. لكن هل نقول فلان الذي يأكل الربا الآن أنت ملعون؟ إذا ما نقول هذا، ما نقيد ونخصص، نقول أنت هذا فلان ملعون. طيب وما أدراك أنه ملعون؟ قد يكون هذه الصور مختلف فيها وتبع عالما أفتاه بجوازها، كيف توقع عليه اللعنة مع انتفاء المانع، مع وجود مانع من لحوق اللعنة؟ أو قد يكون جاهلا بالحكم، أو قد يكون تاب بعد ذلك فالتوبة تجوب ما قبلها. إذن إطلاق تنزيل الوعيد على أحد الناس ليس إليك، هذه الله جل وعلا، حساب الناس على الله جل وعلا، أنت عليك البلاغ، تخبر أن هذا الفعل فاعله ملعون أو مستحق للنار وسيصلون سعيرا، إنما يكون في بطون النار وسيصلون سعيرا، أو فالجنة عليه حرام. لكن تقول فلان أنت الجنة عليك حرام، هذا لا يجرؤ مسلم أن يعني فضلا عن طالب علم وعالم أنه يطلق هذا على أحد الناس وأشخاصهم.
قال وإن قدر من فعل شيئا من هذه الأمور مما يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك فهو مخطئ معذور مأجور، فيبقى الفعل الذي فعله المتأول حراما.
شوف المؤلف رجح أن يبقى الفعل حرام ولو كان متأول، لكن ما نقول أنه وقع في الإذن، نقول إن شاء الله بل يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى لأنه اجتهد.
ولكن لا يترتب عليه الوعيد لعفو الله عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وعلم أن هذه هي السبيل التي يجب سلوكها.
رحم الله المؤلف بعدما بين ووضح وأظهر هذه المسألة ورد الشبهات المثارة حولها، قالك انتبه، هذا الحين الملخص ما قلنا لك هو الواجب سلوكه، إذا لم تقل بهذا فستقع في أحد طريقين خبيثين لا ثالث لهما. ما هما؟
أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ادعاء أن ذلك بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب.
نعم، أن تقول أن فلان ملعون فلان ملعون فلان ملعون لأنهم والله رأيته يبيع بالربا، تنزل النص عليه خاصة، تقول من فعل هذا فهو توعد باللعنة. أما تقول أنت ملعون والعياذ بالله توقع عليه اللعنة وتدعي لك متمسك بالنصوص، يقول المؤلف هذا شر من قول الخوارج، شر من قول الخوارج، والخوارج قالوا بمثل هذا ومن جنس هذا. نعم.
وثانيهما ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا يجر إلى الضلال.
هذا القول يعني أول في إفراط وغلو، سبحانه دائما الحق في الوسط بين الطرفين، اهدنا الصراط المستقيم، لا غلو وتشديد كما في القول الأول، ولا تساهل وتفريط وانحلال. القول الثاني في انحلال، يقول لك خاص ما دام في هذا الحين يقع ترى عند كثير من الناس، شو يقول لك؟ تقول له الموسيقى حرام، يقول يا أخي مختلف فيها. تقول سبحان، هل كل مختلف فيه تكون يجوز لك أن تفعله؟ هذا هو الآن ما يذكره المؤلف، هو نصه. تقول والله حلق اللحية حرام، يقول الله مختلف في من قال أنه مكروه، تقول لك كذا تعد له محرمات، فيبدأ يتحلل منها بدعوى أنه مختلف فيها. نقول هل ما يكون مجمع عليه ما يكون حرام من المجمع عليه؟ ذكر المؤلف، قلت لكم 10 أدلة في رد هذا القول، ذكرنا منها 7، فنرد على من قال بهذا. وهذا الحين ترى ما ابتلينا به في هذا الزمان، تجد من ينازع في كثير من المحرمات يقول يا أخي مختلف فيها، ثم قد يكون ما يدعيه مختلف فيه ليس مختلف فيه بل مجمع عليه. كما ربما تأتي بعض النساء وتكشف وجهها وشيئا من شعرها ونحو ذلك، تقول الله هذا الحجاب مختلف فيه. يقول سلمنا جدلا وجود خلاف في كشف الوجه، ما الذي أباح لك كشف الشعر؟ اجمع أهل العلم ما يجوز، بل اجمع أهل العلم على أنه إذا وجدت الفتنة إذا وجدت الفتنة حرم كشف الوجه بالإجماع، وأباحوا من أباحه أباحه عند عدم الفتنة، ومن حرم مطلقا قال عند فتنة وعدم فتنة يحرم مطلقا إلا القواعد من النساء اللواتي استثناهن الله تعالى. إذن يا أخوان هذا الكلام من المؤلف ترى يعالج مشكلة واقعة لدينا، يعالج أمر موجود الآن. كثير من الناس يقولك يجادلك يقول والله هذا فيه خلاف، طيب إذا وجد الخلاف هل أنت تتشهى وتأخذ ما تهواه نفسك؟ قد قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. وقال غيره: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، فقد أجمع العلم على تحريم تتبع الرخص وأن هذا من حلال من الدين وتضييع لأمر، بل واجب أن ننظر ونبحث عن حكم الله وما تعبدنا به فنعمله لنا أو علينا. إن تبين أنه الحمد لله مباح وحلال فهذا رخصة وتيسير الله جل وعلا، وإن تبين أن الله حرمه ورسول الله حرمه ورجح لنا ذلك إما بالعالم إذا نظر في الأدلة أو المقلد إذا بحث عن أعلم من يجده وسأله واستفتاه. لأن بعض الناس يا أخوان إذا جاء في أمور دينه وما سوف يلقى الله به ويحاسبه عليه قال شوف أقرب بس مطوع أسأله، والبعض يقول حط بينك وبين النار مطوع، ولا بعضهم يقول فتوى بفرقة بس أي واحد يفتيني بس فتوى حط بينك وبين النار مفتي، ويتوسع في ذلك ويرى في مندوحه الآن وسلامة. وإذا وقع له مرض عضال ماذا يبحث؟ تتمور الدنيا يبحث عن أفضل طبيب، لا هذا الطبيب ما يعرف هذا الطبيب كذا، شوف أنا أفضل طبيب. ليش؟ لأنه يتعلق بأمور حياته وتجلينا محرص الناس على حياته، وإذا جاء أمور دينه لا تساهل. فهذا الواجب العكس، احرص على دنياك احرص على ما ينفعك، لكن أمور دينك كن تقيا. والتقوى كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: أرأيت لو كنت بواد ذي شوك ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي الشوك. قال: هذه التقوى، فشمر واتقي. فهكذا يعني إذا كان السلف يذكرون أن الورع أن تترك 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في ماذا؟ الحرام. فما بالك بحرام قال به جمع من العلم الذين تراهم أنت في تجد كثير من الفقهاء نفسه يرى أن من قال بهذا القول هم الأكثر والأعلم، ومع ذلك وجد واحد من طلبة العلم ولا ممن ينسب للعلم وليس من أهله حتى، لا في يعني ينفي كونه من أهل العلم تصرفاته وأقواله وحاله، فيتبع فيما اشتبه. فهذا لا شك أنه ضلال في الدين، ونسمع إلى كلام المؤلف رحمه الله في نقل ذلك. نعم.
قال: وهذا يجر إلى الضلال واللحاق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن ثم المروق من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في الخير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
آمين. أنا يا أخوان أوصيكم، أنتم على فئتين، منكم ما شاء الله متقدم في العلم ومنكم المبتدئ في العلم. أما المتقدم المتوسط والمتقدم فأوصيه بعد حضور مجالسنا هذه أن يقرأ أصل الكتاب، اذهب إلى أصل الكتاب رفع الملام وقرأه كاملا تدبره، فقد أخذت مفاتيح فهمه الحمد لله الآن. أما يعني الشباب المبتدئين في العلم فليقرأ هذا الملخص الذي يسر الله تلخيصه، فإنه سوف يغنيه ويفيده وفيه معظم مقاصد هذا الكتاب بحمد الله تعالى. الحمد لله تعالى. بقي عندنا ما وعدتكم به، وهو أننا عندنا 74 قاعدة يسر الله استخلاصها من هذا الكتاب. شوف كتاب ترى قصير، ومع ذلك وجدت فيه 74 قاعدة أصولية سوف نسردها سردا بدون أي تعليق ولا شرح. ولعلنا وذكرونا أخوان منسقين في أحد منهم ذكرون لعلنا نشرح هذه القواعد إن شاء الله في الدورة المقبلة، لكن نقرأها قراءة. نعم
تفضل. 70 مسألة وقاعدة أصولية مستخلصة من كتاب رفع الملام، استخلصها الدكتور خالد بن سعد السرهيد. الحمد وحده، والصلاة والسلام على من لا
نبي. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذه مسائل وقواعد أصولية استخلصتها من كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهي مرتبة حسب ورودها في كلام المؤلف وليس حسب الترتيب الموضوعي المشهور لعلم أصول الفقه. وأشير إلى أن هذه القواعد منها ما ذكره المؤلف على سبيل التقرير، وهو ما أثبته هنا بصيغة خبرية دون نسبة القاعدة لأحد، ومنها ما ساقه المؤلف على سبيل الاستشهاد للرد عليها أو بيان عذر القائل بها، وهو ما ذكرته منسوبا إلى معين أو غير معين، أو سقته على سبيل الإنشاء بصيغة الاستفهام. ولا يلزم في هذا القسم الثاني أن تكون هذه القاعدة اختيارا للمؤلف رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصلها، والله ولي التوفيق. الأولى، العلماء متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية، كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، العمل بظواهر النصوص من الكتاب والسنة. الرابع، العمل بالقياس. الخامس، العمل بالاستصحاب. السادس، لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك وعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. السابع، ترك العمل بالحديث الضعيف لجهالة أحد رجال الإسناد أو كونه متهما أو سيء الحفظ أو لانقطاع السند. الثامن، العمل بالحديث الضعيف إذا كان لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. التاسع، قد يكون المصيب من يعتقد ضعف الراوي لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأنه جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. العاشر، قد يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فيما حدث فما حدث في حال الاستقامة صحيح، وما حدث في حال الاضطراب ضعيف. الحادي عشر، إذا كان المحدث قد نسي الحديث الذي حدثه فلم يذكره بعد، أو أنكر أن يكون حدث به، فهل هذا سبب يوجب رد الحديث؟ الثاني عشر، يرى كثير من الحجازيين أنه لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. الثالث عشر،
بعد النهاية فأخر،
وأكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. الرابع عشر، يشترط بعض العلماء في قبول خبر الواحد العدل الحافظ عرض الحديث على الكتاب والسنة. الخامس عشر، ويشترط بعضهم في قبول خبر الواحد العدل الحافظ أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. السادس عشر، ويشترط بعضهم في قبول خبر الواحد العدل الحافظ انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. السابع عشر، قد يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين الحقيقة والمجاز فيحمله المجتهد على الأقرب عنده. الثامنة عشر، جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها. 19. قد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. 20. العام المخصوص حجة. 21. المفهوم حجة. 22. العموم الوارد على سبب يعتبر بعموم لفظه لا بخصوص سببه. 23. الأمر المجرد يقتضي الوجوب. 24. الأمر المجرد يقتضي الفور. 25. المعرف باللام يفيد العموم. 26. الأفعال المنفية هل تنفى ذواتها وجميع أحكامها. 27. عموم المقتضى في المضمرات والمعاني. 28. يقدم الخاص على العام. 29. يقيد المطلق المقيد. يقيد المطلق بالمقيد. 30. تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم كمعارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب ومعارضة الحقيقة بما يدل على المجاز. 31. يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر. 32. قد يغلط البعض في التأويل فيحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. 33. الإجماع المدعى في الغالب هو عدم العلم بالمخالف وليس بحجة. 34. الإجماع متى ما ثبت فهو أعظم الحجج. 35. لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول على وجود قائل به فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا. 36. يعتقد كثير من الكوفيين أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. 37. للإمام أحمد رحمه الله رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن والثلاثون. السنة تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتزيد عليه. 39. يعتقد بعض العلماء أن الزيادة على النص وتقييد المطلق وتخصيص العام نسخ. 40. يعتقد طائفة من المدنيين أن عمل أهل المدينة المجمعون عليه حجة مقدم على خبر الآحاد. 41. يقدم بعض العلماء القياس الجلي على الحديث بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. 42. لا يجوز أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم المجرد أنه قاله لمجرد أنه قاله. 43. يتطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، لأن الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر. 44. الأدلة الشرعية حجة الله تعالى على جميع خلقه بخلاف رأي العالم. 45. ليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. 46. لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. 47. يتوقف المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. 48. يتطرق التأثيم إلى الاجتهاد عندما يقصر المجتهد في الاستدلال أو يقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه مستمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. 49. الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا. 50. تنقسم الدلالة إلى قسمين: دلالة قطعية بأن يكون الدليل قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 51 اتفاق عامة الفقهاء على أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أنه يفيد العلم. 52 رب عدد قليل يفيد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. 53 كل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. 54 تارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر. 55 يجب العمل بالظاهر في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. 56 يحتج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه. 57 كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. 58 يرجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. 59 سلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في الأحكام. 60 عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول إلا إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعد ذلك بعدم الشيء المستلزم لأن عدم الدليل دليل على عدم اللزوم. 61 الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله تعالى ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة.
حاجة عامة.
الثاني والستون من فعل من العلماء حراما متأولا في فعله تأويلا سائغا في الجملة فإنه لا يحل أن يعتقد أنه مشمول بنصوص الوعيد على فعل هذا الحرام، وكذلك من قلده بحيث يجوز له تقليده.
إما نقول على القول الأول لوجود مانع هو الاجتهاد، وعلى القول الثاني عدم الشرط وهو عدم العلم بالتحريم.
63 للتحريم أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود المانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. 64 قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله تعالى واحد في المسائل الاجتهادية، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور. 65 القول في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف أن العلماء مجمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء أكان هذا الفعل محل وفاق أو خلاف. 66 اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. 67 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 68 دليل التخصيص إما أن يكون مقترنا بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
عندما لا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. 69 الإجماع لا بد له من مستند، ومستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه. 70 أن ما لزم منه الدور فهو باطل،
لأن قلنا لكم فائدة عزيز الدور، أن ما لزم منه الدور فهو باطل، سواء في التعريفات سواء في التصور أو في التصديق.
70 أن ما لزم منه الدور فهو باطل، لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده فلا يكون حجة في محل خلاف. 71 لا يجوز حمل العموم على الصورة النادرة، إذ الكلام يعود لكلة وعية. 72 التخصيص على خلاف الأصل. 73 شأن جميع المحرمات المختلف فيها أن يبين أنها حرام، وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 74 إذا وجد اللازم وجد اللزوم، وجد اللزوم
وإذا وجد الملزوم، إذا وجد اللازم وجد الملزوم.
74 إذا وجد اللازم وجد الملزوم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، انتهى.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ترددتني بعض الأسئلة تسأل عن القواعد، لا قلنا لكم شرح القواعد، نسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير في العام المقبل في الدورة المقبلة، ونشرحها إن شاء الله تعالى على أن يذكرنا الإخوة القائمون على الدورة. يعني بعض الأخوان يسأل في القواعد الشيخ يحيى في شرح القواعد المستخلصة، نقول لعل نجعلها إن شاء الله تعالى هي محل الدرس في الدورة المقبلة إن شاء الله تعالى. صباح الشيخ. قلنا ما راح نشرح القواعد إلا في الدورة المقبلة إن شاء الله، لكن مع ذلك المقصود بالشواهد حديث آخر عن صحابي آخر، ومتابعات وجود راوي من رواة السند دون الصحابي روى نفس الرواية عن المحدث، يقول فلان تابع فلان عن أحد عن يعني إما الراوي اللي يكون عليه مدار الحديث فيكون راوي ضعيف، لكن تابعه مثل آخر ضعيف متوسط، يعني ليس يعني كذاب وتام بالكذب، إنما يرد حديثه يسوء حفظه والآخر رد حديثه يسوء حفظه، فإذا جاءنا اثنان تمام يكون حديث يرتقي حديث من ضعيف إلى حسن، ليش؟ لحسن لغيره، هذا هو حسن لغيره، أن تكون رواية ضعيفة جاءت من طريق ضعيف لكن طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضا فتتقوى إلى أن ترتقي الحسن إلى غيره تمام. وكذلك الأخت التي سألت عن القاعدة السادسة للمفهوم، القاعدة السادسة والأخت التي سألت عن المفهوم، هذه كلها إن شاء الله تعالى نرجو أن الله أسأل الله أن يسرها لنا شرحها في الدورة المقبلة. أما من سأل عن صعوبة أصول الفقه وأنهم يدرسون في الكلية، يعني يظهر كلية الشريعة كتاب روضة الناظر تصعب عليهم بعض المسائل، صحيح وكلنا واجهنا هذا في أثناء الطلب في المرحلة الجامعية وعانينا منه، لكن طالب العلم يجتهد. أول أمر أن طالب العلم بحمد الله تعالى الذي يدرس في كلية الشريعة على وجه الخصوص لديه من يدرسه المنهج، فليرجع إلى من شيخه ومن يدرسه هذا المنهج يسأله فيما يشكل عليه، لأن فعلا في كثير من المسائل تعرض طالب المبتدئ وتخفى عليه، فإذا شرحت له ويسر له شرحها فسوف إن شاء الله تعالى يستطيع فهم هذه المسألة. كذلك روضة الناظر قد خدم بكثير من الكتب، منها شرح الشيخ عبد الكريم النملة رحمة الله عليه، وهو أحد وهو من حقق كتاب روضة الناظر، أفضل تحقيق لروضة الناظر هو الدكتور عبد الكريم النملة، شرحه في كتاب سماه إتحاف ذوي البصائر في 8 مجلدات، وذكر أمثلة وحاول يبين المسائل ويفصلها، فمن أشكل عليه فليرجع من هذا الكتاب هذا الشرح، يجد شرحا مبسطا يعني يستطيع إن شاء الله تعالى أن يفهم ما أغلق عليه، وإذا أيضا لم يفهم من هذا ولا من هذا فليسأل أو ليبحث حتى يحصل إلى يصل الفهم الصحيح للمسألة التي أشكلت عليه. واعلم أن المسألة التي تفهمها ابتداء المسألة التي تفهمها بعد استشكال وسؤال منك وبحث حتى تصل للجواب والفهم الصحيح أفضل لك من المسألة التي تفهمها ابتداء، لأن الفهم ابتداء غالبا ينسى، أما المسألة التي تعبت حتى فهمتها سوف ترسخ، فأحيانا صعوبة الفهم في البداية ينبغي أن يكون عقبة لطالب العلم، بل يكون ذلك معينا له على طلب العلم وحاثا له عليه، لأن ذلك مما يعينه على رسوخ العلم بإذن الله تعالى. نعم، الباقي سؤال إخوان. في ماذا؟ هذه يبغى لها محاضرة كاملة. جزاكم الله خير، ولعل المشايخ يكون يعني مقيمين معكم تسألهم هذا السؤال في ساعة من الوقت يبسط لكم القول فيه إن شاء الله. صلى الله عليه وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في ختام هذا الدرس المبارك الذي قدمه وألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد السريد جزاه الله خيرا ونفع الله به، والذي قد أتى إليكم من مكان بعيد ولله الحمد من أجل أن يفيد إخوانه في هذا الدرس الذي مضى له سنوات، وهو جزاه الله خير من المحبين لكم ولهذه المحافظة ولأهلها ونعده منها، جزاه الله خيرا على ما قدم وأفاد وأجاد، وجعل ما قدم في موازين الحسنات وما يلقاه من باب التكريم للشيخ جزاه الله خير وأهل من ذلك. تقدم المكتب التعاوني دعوة الإرشاد بهذه الشهادة للشيخ
على شيء بسيط.
وهي هدية مقبولة وإن كان عندنا ترى حتى نصيب نفر. أجمل هدية الكتاب.
أنا واحد سعيد.
نحن وعدنا طلاب الشيخ عبد الله أننا نشرح إن شاء الله 70 قاعدة
الله يكتب لكم الأجر.
الله يديم جزاكم الله خير
على ما قدمتم.
حفظكم الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الدورة المباركة هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقد مر معنا ملخص معظم مباحث هذا الكتاب، وبقي الجزء الأخير من ملخص هذا الكتاب نستكمله هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونتبع ذلك بقراءة سردية للقواعد الأصولية المستخلصة من هذه الكتاب من هذا الكتاب. وقد بلغت القواعد الأصولية المستخلصة من هذا الكتاب 74 قاعدة. فنستمع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما وقفنا إليه درس الأمس. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخلاصة القول أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تركا جائزا، كترك من لم يبلغه الحديث ولم يقصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم. القسم الثاني أو يكون تركا غير جائز، وهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله. الثالث أو أن يكون الرجل قاصرا في إدراك حكم المسألة، وهو ما يخاف على بعضهم منه، فيقول فيها دون أن ينتهي إلى الحد الذي يلزمه في الاجتهاد المعتبر في هذه المسألة، ولذلك كان العلماء يخافون.
نعم، هذه أقسام من ترك العمل بالحديث النبوي. القسم الأول من هو معذور إن شاء الله تعالى لا إثم عليه، وهم من ذكره المؤلف في هذا الكتاب في مطلعه، يبين أصول أعذارهم وأسباب هذه الأعذار والصور المندرجة تحتها. فالعالم إذا احتاج الفتية بين الناس أو الحكم بينهم في القضاء، واجتهد وبحث عن المسألة وخفي عليه الدليل، إما أنه لم يبلغه أو بلغه ونسيه، أو لم يبلغه إلا بطريق ضعيف، أو بلغه ولكن ضعف هذا الطريق ويخالفه فيه غيره في تضعيف هذا الطريق، إما لحكمه على أحد رجال الإسناد بأنه سيء الحفظ أو أنه مجهول عنده أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرنا أنها ترجع المتن أو إلى المعارضة في الدلالة أو عدم فهمها حتى، أو عدم القول بها، أو معارضة لدليل آخر، إما أن يكون جنس هذا الدليل ما يقبل المعارضة بها أو لا يقبل عند المخالف، وهذه الأسباب عشرة. فمن ترك العمل بالحديث وهذا شأنه بعد الاجتهاد التام فإنه معذور في ذلك إن شاء الله تعالى، بل هو مأجور على اجتهاده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجى له الثواب والأجر إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أن يكون تركه غير جائز، فيكون إما محرما أو ما فوق ذلك. فرد قول النبي صلى الله عليه وسلم على العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإن كان رده لذلك ناتج عن تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان رده لذلك كسلا منه وتهاونا فهو معصية وذنب عظيم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو متوعد بالعقوبة الشديدة إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ويرده، ولا عذر له في ذلك مما ذكر، ويكون من أهل العذر في هذا الباب. وهذا لا يصدق كما قال المؤلف، لا يكاد يصدق من الأئمة إن شاء الله تعالى. القسم الثالث وهو الذي يخاف فيه على طلبة العلم وعلى العلماء أن يرد الحديث قبل أن يبلغ في الاجتهاد منتهاه، ويقصر في اجتهاده فيقول بخلاف الحديث النبوي وهو مقصر في الاجتهاد، فهذا مما يخاف عليه، مما يخاف فيه على طلاب العلم بل حتى على العلماء، لأن المجتهد إذا اجتهد لابد أن يبلغ تمام الاجتهاد، ويكون اجتهاده تاما، يتقصى الأدلة وينظر فيما يعارضها ويعرف الجواب على هذا المعارض إن وجد، وإن لم يوجد فيعمل بموجب هذا المعارض، فحينئذ التقصير في الاجتهاد، وهذا الذي يخاف فيه على طلاب العلم خاصة. أما العلماء الأئمة فهو أيضا مما لا يكاد يصدر منهم إن شاء الله تعالى. فلذلك تجد أن الأئمة الكبار التوقف في الفتية، الإمام مالك سئل عن 40 مسألة كم جاب؟ عن 4 مسائل. والإمام أحمد لا يحصى الأجوبة التي يقول فيها لا أعلم، قال الناس كذا، بل حتى حين إذا أجاب يقول يعجبني كذا، أخشى أن لا يكون كذا. تجد في أجوبتهم نوع من الاحتياط وعدم الجزم بالقول إلا إذا كان الحجة لديه ظاهرة قائمة، فحينئذ يجب على من قال في دين الله تعالى ألا يقول إلا بعلم وبصيرة، لا يتخبط ويقول في دين الله ما لا علم له به. ونستغفر الله تعالى مما صدر منا أو يصدر منا من هذا الباب.
قال غير أن التوبة وغيرها من مكفرات الذنوب قد تعفي المذنب من العقوبة، وهو ما لا يتحقق في حق أصحاب الهوى ممن ينصرون الباطل رغم معرفة باطله، أو يجزمون بالرأي على جهل، وقد يزل العالم لكونه بشرا، ولكن ذلك لا يقدح في إمامته، كما أن إعذاره في تركه لا يعفينا من تتبع الأحاديث الصحيحة والعمل بها وتبليغها.
نعم، يقول القسم الثالث لما ذكر أنه ذنب وخطيئة، ذكر أن الخطيئة إذا صدرت فيمحوها التوبة ويمحوها العمل الصالح الذي يتبعها، ويمحوها كثير من يمحو الخطيئة كثير من المكفرات. وذكر رحمه الله تعالى أن العالم وإن كان معذورا في ترك الحديث أو مخطئا فيه فلا يسوغ لنا أن نتبع العالم إذا أخطأ في خطائه، بل واجب علينا تتبع الأحاديث الصحيحة والعمل بها. نعم.
قال أقسام الدلالة. أقسام الدلالة في الأحاديث: القسم الأول الأحاديث قطعية السند والمتن، وهي ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وأراد بها تلك الصورة، فهي محل اتفاق بين العلماء على وجوب العلم والعمل بها، وإنما قد يختلفون في قطعية بعض الأخبار كاختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول أو اتفقت على العمل به، فهو يفيد العلم عند عامة الفقهاء والمتكلمين، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا قد يفيد العلم اليقيني لمن يعلم تلك الجهات كعلماء الحديث، وهذه الجهات مثل كثرة المخبرين أو صفاتهم أو نفس الأخبار به أو نفس إدراك المخبر له أو الأمر المخبر به، ورب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ، وأضعاف ذلك العدد غيرهم قد لا يفيد العلم. وقد يختلفون أيضا في كون الدلالة قطعية أو لا، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، وهكذا.
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن أقسام الدلالة من حيث القطع والظن، تقول بعضها قطعي وبعضها ظني، والقطعي قد يكون مما اتفقت الأمة على قطعيته كقطعية وجوب الصلوات الخمس والزكاة وبقية أركان الإسلام، تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا، وجوب جهاد الكفار، فهذه قطعيات معلومة من الدين بالضرورة ما يختلف فيها أحد العلماء. وقد يختلف في بعض المسائل هل هي قطعية أو غير قطعية، وذلك أيضا يعتبر باب واسع. وذكر له مثالا وهو خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن، فذكر أن كثير من أهل العلم من عامة الفقهاء إذا أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول واحتفت به القرائن الدالة على صدق هذا الخبر أنه يقطع به علما ويجب العمل به. أما ما لا يقطع به وهو من قبيل الظن وإن لم يكن يوجب اليقين فإنه يجب العمل به كما سيأتي في القسم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني الأحاديث ظاهرة الدلالة غير قطعية، وهذه يجب العمل بها في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين،
يعني باتفاق العلماء أنه يجب العمل بما لا يصل من الأمور العلمية مرحلة اليقين، بل يكون دون ذلك ما هو من غالب الظن أو من قبيل الظن المرجح، فهذا يجب العمل به باتفاق المسلمين. وإن كان، وش الفرق بين القطع؟ القطع لا يتصور فيه الخطأ أبدا، كما لو قلنا لكم مثلا أن في بلد اسمه الصين، تقطعون بذلك ولا ما تقطعون فيه؟ أحد يشك؟ ولو 1%؟ ما في شك، قطع، تمام؟ قطع. لكن لو قلت لك مثلا يوجد في أمريكا بلد اسمه مكة، هذا الخبر، لو قلت لك هذا خبر وأنا أخبرك به الآن وتعرف أني ألقي هذا الدرس وأخبرتك أنا بهذا الخبر، يأتي عندك يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، ما يصدق معه اليقين. وهذا حاصل فيها أكثر من مدينة، في أمريكا اسمها مكة، فهذا مثال. فبالتالي أنت الآن يحصل عندك غلبة ظن واحتمال أن يكون مخطئ، هذا الاحتمال موجود وإن كان ضعيفا لكنه موجود. فالعلماء قالوا اعتبر ذلك في القضاء، إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل أو سرق أو أخذ مال فلان، هل يحكم بموجب هذين الشاهدين بموجب شهادتهما؟ نعم يحكم بموجب شهادتهما. هل هذه الشهادة تفيد اليقين؟ هل لا تفيد اليقين؟ احتمال أنهما يكذبان وأنهما مخطئان ربما، فحينئذ أو نسيا، فحينئذ يحكم بالشهادة شرعا ولو لم تصل هذا العلم الحاصل من هذه الشهادة، ولو لم يصل مرحلة اليقين. وهذا كذلك في أحكام الشرع، قد يأتي الدليل إلى العالم ولا يقطع بهذا الدليل، بمعنى أنه يحتمل الظن بدليل. ومن ذلك جاء عندنا ماذا؟ باب الترجيح. الترجيح ما يقع بين القطعيات، لأنه لا يمكن يتعارض قطعيات، لا يمكن أن يتعارض قطعيات. التعارض يحصل في الأدلة الظنية، فيعملون بماذا؟ بالأقوى. فإذا تعرض عندك دليلان وعملت بالأقوى، الدليل الثاني يبقى في نفسك شيء أن ربما يكون صواب، لكن تعمل بالأقوى لأن هذا الواجب عليك. فنحن متعبدون في الشريعة أن نعمل الظن الغالب ولو لم نصل إلى مرحلة اليقين. ومن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الأدلة من حيث القطع والظن، وقال القطع يكون من جهة السند ومن جهة الدلالة، والظن أيضا يتطرق إما إلى جهة إلى السند أو إلى المتن وهو الدلالة. فحينئذ هذا باب مما يدخل فيه الخطأ على العلماء، لأن ليس كل الأدلة يعني قطعية، فبالتالي يحصل خلاف أهل العلم، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. فالمصيب له أجران بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمخطئ له أجر واحد إن شاء الله، وخطأه معفو عنه كما سيأتي في كلام مؤلف. نعم. القسم الثاني.
قال: أما إن تضمنت حكما، أيد القسم
كم؟
قال: أما إن تضمنت حكما عمليا كالوعيد ونحوه.
حكما إيش؟
حكما
علميا.
قال: أما إن تضمنت حكما علميا كالوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في كل ما تضمنته من الوعيد والعمل، لأن الوعيد من جملة الأحكام الفقهية التي تثبت بالأدلة الظاهرة أو القطعية، بل إن العمل بما فيها من الوعيد أوكد. ولهذا تساهلوا في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب أكثر من أحاديث الأحكام، ولأن الوعيد يحمل النفس على ترك المنهي عنه. وبهذا رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذه، ويبقى لحوق الوعيد بالمرء من عدمه متوقفا على تحقيق الشروط أو حضور الموانع.
تحقق الشروط أو يظهرنا أو انتفاء الموانع في خطأ هنا، أو انتفاء
أو
انتفاء الموانع. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى له طريقة بديعة في التأليف في عموم كتبه ومنها هذا الكتاب. إذا أراد أن يتكلم على مسألة يأتيك بأصول المسألة، يأخذ مسألة من جذورها رحمه الله تعالى. هو بيتكلم الآن عن مسألة أن إذا جاءنا مثل الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، تمام؟ هذا الحديث تضمن أمران أو تضمن أمرين. الأمر الأول تحريم الربا، أليس كذلك؟ هذا حكم عملي، فنحن مأمورون باجتناب الربا. الأمر الثاني أن من أكل الربا فهو مستحق للعنة، تمام؟ وهذا أمر يعتبر من قبيل الأحكام، ولا من قبيل الجزاء؟ ومن قبيل الجزاء، من قبيل الأحكام الأخروية عقيدة. فالمؤلف يقول إذا جاءنا، لما قسم لك الأدلة قطعي وظني، قال إذا جاءك الدليل الظني يتضمن أمرين، حكم شرعي وحكم اعتقادي، هل نعمل بالحكم الشرعي؟ هذا متفق عليه بالعلماء. بقي عندنا الحكم الاعتقادي، هل أيضا نعتقد أن آكل الربا داخل في هذا الوعيد أو لا؟ قالوا نعم يدخل، وهذا قول غالب السلف من الفقهاء ونحوه، تمام؟ فانظر، يبغى الآن يفيدنا. طيب، هل مجتهد سيدخل تحت هذا الوعيد ولا ما يدخل؟ سيأتي تكلم الآن، هل المجتهد إذا اجتهد وأجدى اجتهاده لأن هذه الصورة من صور الربا، أن هذه الصورة ليست ربا وغيره يخالف يقول هي ربا، فقام وتعامل بهذه الصورة وصرف بها، هل يكون متوعد باللعنة على هذه الفتوى التي أفتى بها أو لا؟ سيذكر مؤلف هذا الأمر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والناس في هذه المسألة على طريقين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ فهو مخطئ معذور مأجور، فيبقى الفعل الذي فعله المتأول حراما ولكن لا يترتب عليه الوعيد لعفو الله عنه. وثانيهما أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم إليه مع بقائه محرما في حق غيره. قال الشيخ: والخلاف في هذا متقارب، وهو شبيه من الخلاف في العبارة.
إذا قلنا المجتهد في هذه الصورة من صور ربا أفتى بجوازها، وغيره يرى أنها ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هذا آكل يعني صار مؤكل للربا بفتوى هذه، هل هو داخل في اللعنة أو لا؟ المؤلف ذكر للسلف طريقين. الطريق الأول قال المؤلف إن هذا الفعل حرام متوعد عليه بالعقوبة، ولو قال به اجتهاد مجتهد مخطئ، لكن هذا المجتهد ما يدخل في العقوبة. لماذا؟ لأنه متأول ولم يوجد الشرط، وجد مانع من تحقق العقوبة في جانبه لأنه اجتهد، والمجتهد معذور
بل هو مأجور في اجتهاده. تمام؟ إذا قال لا يلحق الوعيد أن يجتهد في هذه المسألة. وكذلك من قلده، لأنه الآن لديه عذر ومانع من وقوع ولحق هذا الوعيد به. ولا وإن قلنا نبقى نقول هذا الفعل حرام وربا، ما نقول ليس حرام، قال هذا قول عامة السلف. تمام؟ فهم القول الأول. طيب القول الثاني، قال بعض السلف، قال بعض السلف إن هذا الفعل الذي أداه يعني اجتهد المجتهد وقال هذه الصورة ليست من صور الربا، قال ليست حراما في حقه. الأول يقول هو حرام، يقول لا ليست حراما في حقه، حرام في حق غيره ممن اجتهد وعلم أن هذا الفعل حرام. من اجتهد ورأى أن هذا الفعل ليس بحرام وليس بربا فإن ليس حراما أصلا في حقه، فضع أنه يلحقه الوعيد. تمام؟ وهذه هي نفسها مسألة، هل إذا صار عندنا في المسألة قولان، هل كل المجتهدين في القولين هؤلاء المجتهدين في هذا كفة وهذا كفة، هل كلهم مصيبون ولا مصيب منهم طائفة واحدة؟ من القول الأول هو من يقول مصيب طائفة واحدة وقال في الحرام ويبقى حراما ولو اجتهد المجتهد في الفتوى بأنه مباح، لكن هو لا يلحقه الوعيد لوجود مانع وهو اجتهاده. القول الثاني قال لا، هؤلاء إذا قالوا إن هذا الفعل حرام فهو حرام في حقهم، هؤلاء إذا قالوا إن هذا الفعل حلال فهو حلال في حقهم، لأنه يقول كل مجتهد مصيب. الصحيح أن ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب هو من وفق في موافقة مراد الله تعالى وحكم الله في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد مجتهد فحكم فأصاب فله أجران. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالإصابة والتخطئة في التصويب والتخطئة في هذا الحديث وهو في الصحيحين. نعم. طبعا المؤلف قال الخلاف متقارب، يعني المؤدى واحد، كليهما يقول هذا المجتهد لا يحق عقوبة، لكن طريق الوصول لهذا الثمرة مختلفة.
قال استشكال ورده، فإن قيل فهل قصرتم الوعيد على ما اتفق على تحريمه فقط وألا ننزله على المختلف فيه لئلا يدخل بعض المجتهدين تحت هذا الوعيد إذا رأوا جواز الفعل محل الخلاف، خاصة وأن عقوبة محلل الحرام أكبر من عقوبة فاعله؟ فالجواب على ذلك من وجوه.
يا سلام، هذا استشكال عجيب المؤلف، ولم يضربه المؤلف إلا وقد قال به من قال. يقول ما دام الآن قلتم إن المجتهدين قد يختلفون في التحليل والتحريم، تمام، وقلنا إن من قال بالتحريم يستتبع ذلك القول بثبوت الوعيد على هذا الفعل المحرم، الوعيد ثبت بالنص الثابت به أيضا الحكم الشرعي في التحريم، قال حتى نخرج من هذا الإشكال، ألا يقال ما نحكم بتحريم فعل إلا إذا أجمعت الأمة عليه؟ ما نقول هذا الفعل محرم إلا إذا كان هذا هو إجمع الأمة عليه؟ قال المؤلف لا يقال بهذا ولا يمكن يقال بهذا، وهذا إجماع، خلاف إجماع العلماء وخلاف المعلومة الدين بالضرورة. والساق رحمه الله تعالى 10 أوجه أطال فيها النفس والكلام والتدليل رحمه الله تعالى، واخترتها في 7 أوجه فقط. نعم.
قال فالجواب على ذلك من وجوه، أحدها أنه يلزم،
طبعا الوجوه هذه كلها لوازم باطلة تلزم على القول أننا ما نقول أنه محرم إلا ما اجمعت الأمة على تحريمه، هذا قول سيذكر مؤلفنا يلزم عليه لوازم باطلة وخطيرة، فلا يمكن أن يقال بهذا القول، بل المحرم منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه، منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه.
قال فالجواب على ذلك من وجوه، أحدها أنه يلزم من ذلك ألا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، وذلك مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم من البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
أول وجه قال لك أجمعت الأمة على أن الأفعال المحرمة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما مختلف فيه، فإذا قلنا ما يكون محرم من المجمع عليه فهذا خلاف الإجماع، يكون هذا خلاف
الإجماع. نعم.
الثاني أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المخاطبين بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، وكون حكم الفعل مجمع عليه أو مختلف فيه لا يظهر إلا بعد ذلك.
يعني متى نعلم بالإجماع وقوع الإجماع يا إخوة؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعرف الإجماع قاله اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم الأحكام. طيب معناته أن ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم، هذا وارد؟ يقول يكون في تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم.
الثالث أنه يلزم منه الدور.
الدور.
أنه يلزم منه الدور.
هذه كلمة مهمة، يعني الدور تأتيكم كثيرا في علم أصول الفقه، وأحيانا حتى في الفقه، وكثيرا ما يقولون مثل التعريفات هذا التعريف غير صحيح لأنه يلزم منه الدور. شو معنى الدور؟ الدور تحقق الشيء أو نعم توقف الشيء على نفسه. يعني تقول مثلا متى تكرم محمد؟ أقول لك أكرم محمد إذا جاء. أقول طيب متى يجي؟ تقول يجي إذا أكرمته. هل يصح هذا الكلام؟ يعني شيء بدهي، يعني ما يصح. فترتب الشيء على نفسه باطل. لذا قالت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل في أحد يخلق نفسه؟ هذا معلوم بالعقل، بالاطلاع من العقل الغريزي أنه باطل. لذلك دائما يقول الدور باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من توقف الشيء على نفسه، فهذا يترتب عليه عدم تحققه في الواقع فيكون باطلا.
الثالث أنه يلزم منه الدور، والدور باطل لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده. ووجه استلزامه للدور أن الحديث المتضمن للتحريم إنما خوطبت به الأمة لتعرف حكمه وتبني إجماعها عليه، فإذا كان لا يرد حكمه إلا بإجماع الأمة صار دورا وهو باطل.
قالك الإجماع، ما في عندنا إجماع يا إخوان صحيح إلا وله إيش؟ مستند ودليل من كتاب السنة الذي يثبت به الحكم أولا، ثم يأتي الإجماع ثانيا على هذا الحكم. فإذا قلنا ما يأتي الحكم إلا بعد الإجماع صار إيش؟ دور. لأنك تقول ما في إجماع إلا بحكم، ما في حكم إلا بإيش؟ إجماع، فيكون دور والدور باطل. هاي فائدة يعني عزيزة. نعم.
الرابع أنه يلزم منه أن يكون النص عديم التأثير ولا يحتج بالنص إلا إذا أجمعت الأمة عليه، وهو أمر خلاف الإجماع ومعلوم بطلانه من الدين بالضرورة.
يقول كذا قلت أنه ما في حرام إلا ما أجمعت الأمة عليه، وش يعني هذا؟ يعني النص ما له إيش؟ أثر. النص لا أثر له، وجد أو لم يوجد، لأنك بتبني حكمك على ماذا؟ الإجماع، وهذا خلاف المعلوم الأمة، بل خلاف قول الله تعالى يا أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف إذن ألغيت طاعة الله وطاعة الرسول ولم تعتبر إلا ما أجمعت الأمة على التحريم؟ هذا باطل.
نعم.
المؤلف رحمه الله تعالى أنا أعجب رحمه الله من سوق للأدلة. يعني إحنا ذكرنا سبعة، ذكر 10 أدلة يا أخوان من باب الاختصار، وحتى يعني يأتيكم ما تحتاجونه أهم ما ذكره المؤلف من كلام. يعني تعجب كيف حشد الأدلة على هذه المسألة، وهي أشبه بالمعلوم من الدين بالضرورة. لكن لعل، ولم أقف على ذلك، لعل هناك من قال به أو ربما من تمسك به وأثار هذه الشبهة، فانبر المؤلف رحمه الله تعالى بقضه وقضيضه في رد هذه الشبهة. نعم.
الخامس أن يلزم منه عدم القول بالتحريم مع وجود أحد يجهل الحكم ولو كان من عامة الأمة، لأن محذور شمول اللعنة للعالم كمحذور شمول اللعنة لمن يخفى عليه الحكم من الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة.
نعم، هذا كلام أيضا عجيب. يعني يقول إذا قلت لا يكون محرم إلا ما أجمعت الأمة على تحريمه، نقول لماذا تقول بهذا القول؟ قالوا حتى لا يلحق المجتهدين الوعيد في ترك هذا الفعل. قلنا هذا المحذور ما ينقطع كل الزمان. لماذا؟ لأن لا يمكن أن على مر الأزمنة حتى قم الساعة لا يمكن أن
نجزم بأن الأمة كلها قد علمت تحريم هذا الفعل، لأن هناك ناس في بوادي بعيدة ما بلغهم التحريم، وسوف يلحق بهم هذا الوعيد كما يلحق بالعلماء، لكنهم نحن نقول لا يلحق العلماء لانتفاء مانع أو لعدم وجود شرط، لوجود مانع أو لانتفاء شرط، لوجود مانع وهو التأويل في عذرهم بالتأويل السائق في الاجتهاد الخاطئ، أو لانتفاء شرط وهو عدم بلوغ التحريم. فكل من نشأ وأسلم حديثا نقول إذن ما نقول بتحريم الزنا، لأن ربما هذا الذي أسلم حديثا لا يعلم بتحريم الزنا حتى نعلمه بالزنا. إذن يترتب على ذلك أن يتسلسل الأمر إلى آخر الزمان ولا يقال بتحريم فعل، وهذا باطل ومعلوم بطلانه من الدين بالضرورة، وهو على خلاف ما كان يفعله السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين والمتابعين، بل كان عليه وسلم من إنكار منكر، وفي إبطال إنكار منكر، ما عاد السلف عندنا منكر لأنه ما في شيء مجمع على تحريمه، وهذا أيضا معلوم الدين معلوم بطلانه من الدين بالضرورة. نعم.
السادس أنه يلزم من إخراج الصورة المنصوصة من دلالة النص إذا استقلت محلا للإجماع، ومن المعلوم أنه لا يجوز حمل العموم على الصورة النادرة، إذ الكلام يعود بهذا لقنة وعية.
نعم، هذه أيضا قاعدة جميلة من قواعد علم أصول الفقه، وأنه لا يجوز حمل العموم على الكلام على الصورة النادرة الوقوع، بل يحمل العموم على عمومه ويدخل فيه الصور الواضحة قبل يدخل الصور إيش الخفية. نعطيكم مثال، قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، وفي الآية فأذنوا بحرم الله ورسوله بعدها بآيتين، ولعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لو قال قائل هذه النصوص لا يدخل فيها ربا الفضل، وهو بيع من صاع من التمر بصاعين من التمر، أو بيع 100 ريال 200 ريال، قال لا يدخل فيها ربا الفضل لأن ابن عباس ومن معهم المكيين قالوا بحل ربا الفضل وأنه ليس حرام وليس ربا. نقول إذا قلتم ذلك فقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا قلتم ما نقول أربى إلا إذا كان مع الزيادة نسيئة، نقول أخرجتم النص الصورة ورد النص بها في مسألة أخرجتموها من العموم وأدخلتم الصورة النادرة البعيدة، فيكون هذا خلاف القاعدة الأصولية التي تقول لا يجوز حمل العام على الصورة النادرة، لأن يكون هذا الكلام لا يكون من لغة العرب، العرب إذا أطلقت العموم إما أن تريد الأمر على حقيقته شمول الكل أو أن تريد شمول الأغلب، وهذا هو العموم المخصوص. أما أن يكون أقول الله يعني يكون شمول الأقل أو شمول صورة نادرة الوقوع، نقول هذا يكون عيا في الكلام ولكنة، وليس هو الكلام العربي الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. نعم.
السابع أنه يلزم منه عدم العمل بالعام على عمومه والقول بالتخصيص بدون دليل.
نعم، نقول لماذا أخرجتم صورة مختلفة فيها من وعيد؟ ما المخصص؟ قال المخصص أن خشية أن يلحق بعض المجتهدين الوعيد في ترك هذا العمل، في ترك القول بهذا القول والفتية به. نقول ما الدليل أن هذا الأمر هذه صورة خارجة؟ قال قد يقولون لا دليل أو يأتون بدليل لكن ينازعون فيه، فحينئذ يقال يلزم منه التخصيص بلا دليل ولا يجوز التخصيص، لابد له من دليل، لابد له من مخصص صحيح قائم يقوى على تخصيص العموم وإخراج بعض صوره وأفراده.
إذا تبين ما سبق فليعلم أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون
إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، إلى غير ذلك من آيات الوعيد وأحاديثه، فلا بد من القول بموجبها على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين.
إذن لا بد على القول بموجبها على وجه العموم والإطلاق، نقول من فعل من أكل الربا فهو مستحق للعنة وملعون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومأذون ومؤذن بالحرب بنص كتاب الله تعالى. لكن هل نقول فلان الذي يأكل الربا الآن أنت ملعون؟ إذا ما نقول هذا، ما نقيد ونخصص، نقول أنت هذا فلان ملعون. طيب وما أدراك أنه ملعون؟ قد يكون هذه الصور مختلف فيها وتبع عالما أفتاه بجوازها، كيف توقع عليه اللعنة مع انتفاء المانع، مع وجود مانع من لحوق اللعنة؟ أو قد يكون جاهلا بالحكم، أو قد يكون تاب بعد ذلك فالتوبة تجوب ما قبلها. إذن إطلاق تنزيل الوعيد على أحد الناس ليس إليك، هذه الله جل وعلا، حساب الناس على الله جل وعلا، أنت عليك البلاغ، تخبر أن هذا الفعل فاعله ملعون أو مستحق للنار وسيصلون سعيرا، إنما يكون في بطون النار وسيصلون سعيرا، أو فالجنة عليه حرام. لكن تقول فلان أنت الجنة عليك حرام، هذا لا يجرؤ مسلم أن يعني فضلا عن طالب علم وعالم أنه يطلق هذا على أحد الناس وأشخاصهم.
قال وإن قدر من فعل شيئا من هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك فهو مخطئ معذور مأجور، فيبقى الفعل الذي فعله المتأول حراما.
شوف المؤلف رجح أن يبقى الفعل حرام ولو كان متأول، لكن ما نقول أنه وقع في الإثم، نقول إن شاء الله بل يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى لأنه اجتهد.
ولكن لا يترتب عليه الوعيد لعفو الله عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وعلم أن هذه هي السبيل التي يجب سلوكها.
رحم الله المؤلف بعدما بين ووضح وأظهر هذه المسألة ورد الشبهات المثارة حولها، قالك انتبه، هذا الحين الملخص ما قلنا لك هو الواجب سلوكه، إذا لم تقل بهذا فستقع في أحد طريقين خبيثين لا ثالث لهما. ما هما؟
أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ادعاء أن ذلك بموجب النص بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب.
نعم، أن تقول أن فلان ملعون فلان ملعون فلان ملعون لأنهم والله رأيته يبيع بالربا، تنزل النص عليه خاصة، تقول لك من فعل هذا فهو توعد باللعنة. أما تقول أنت ملعون والعياذ بالله توقع عليه اللعنة وتدعي لك متمسك بالنصوص، يقول المؤلف هذا شر من قول الخوارج، شر من قول الخوارج، والخوارج قالوا بمثل هذا ومن جنس هذا. نعم.
وثانيهما ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا يجر إلى الضلال.
هذا القول يعني أول في إفراط وغلو، سبحانه دائما الحق في الوسط بين الطرفين، اهدنا الصراط المستقيم، لا غلو وتشديد كما في القول الأول، ولا تساهل وتفريط وانحلال. القول الثاني في انحلال، يقول لك خاص ما دام في هذا الحين اللي يقع ترى عند كثير من الناس، شو يقول لك؟ تقول له الموسيقى حرام، يقول يا أخي مختلف فيها، تقول سبحان هل كل مختلف فيه تكون يجوز لك أن تفعله؟ هذا هو الآن ما يذكره المؤلف، هو نصه، تقول والله حلق اللحية حرام، يقول الله مختلف في من قال أنه مكروه، تقول له كذا تعد له محرمات، فيبدأ يتحلل منها بدعوى أنه مختلف فيها. نقول هل ما يكون مجمع عليه ما يكون حرام من المجمع عليه؟ ذكر المؤلف قلت لكم 10 أدلة في رد هذا القول، ذكرنا منها 7، فنرد على من قال بهذا. وهذا الحين ترى ما ابتلينا به في هذا الزمان، تجد من ينازع في كثير من المحرمات يقول يا أخي مختلف فيها، ثم قد يكون ما يدعيه مختلف فيه ليس مختلف فيه بل مجمع عليه، كما ربما تأتي بعض النساء وتكشف وجهها وشيئا من شعرها ونحو ذلك، تقول الله هذا الحجاب مختلف فيه. قد سلمنا جدلا وجود خلاف في كشف الوجه، ما الذي أباح لك كشف الشعر؟ اجمع أهل العلم ما يجوز، بل أجمع أهل العلم على أنه إذا وجدت الفتنة، إذا وجدت الفتنة حرم كشف الوجه، بالإجماع، وأباحوا من أباحه أباحه عند عدم الفتنة، ومن حرم مطلقا قال عند فتنة وعدم فتنة يحرم مطلقا إلا قواعد من النساء اللواتي استثناهن الله تعالى. إذن يا أخوان هذا الكلام من المؤلف ترى يعالج مشكلة واقعة لدينا، يعالج أمر موجود الآن. كثير من الناس يقولك يجادلك يقول والله هذا فيه خلاف، طيب إذا وجد الخلاف هل أنت تتشهى وتأخذ ما تهواه نفسك؟ قد قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. وقال غيره: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، فقد أجمع أهل العلم على تحريم تتبع الرخص وأن هذا انحلال من الدين وتضييع لأمره، بل واجب أن ننظر ونبحث عن حكم الله وما تعبدنا به فنعمله لنا أو علينا. إن تبين أنه الحمد لله مباح وحلال فهذا رخصة وتيسير الله جل وعلا، وإن تبين أن الله حرمه ورسول الله حرمه ورجح لنا ذلك إما بالعالم إذا نظر في الأدلة أو المقلد إذا بحث عن أعلم من يجده وسأله واستفتاه. لأن بعض الناس يا إخوان إذا جاء في أمور دينه وما سوف يلقى الله به ويحاسبه عليه قال شوف أقرب بس مطوع أسأله، والبعض يقول حط بينك وبين النار مطوع، ولا بعضهم يقول فتوى بفرقة بس أي واحد يفتيني بس فتوى حط بينك وبين النار مفتي، ويتوسع في ذلك ويرى في مندوحه الآن وسلامة. وإذا وقع له مرض عضال ماذا يبحث؟ ستمور الدنيا يبحث عن أفضل طبيب، لا هذا الطبيب ما يعرف هذا الطبيب كذا، شوف أنا أفضل طبيب. ليش؟ لأنه يتعلق بأمور حياته وتجلينا محرص الناس على حياته، وإذا جاء أمور دينه لا تساهل. فهذا الواجب العكس، احرص على دنياك احرص على ما ينفعك، لكن أمور دينك كن تقيا. والتقوى كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: أرأيت لو كنت بواد ذي شوك ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي الشوك. قال: هذه التقوى، فشمر واتقي. فهكذا يعني إذا كان السلف يذكرون أن الورع أن تترك 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في ماذا؟ الحرام. فما بالك بحرام قال به جمع من العلم الذين تراهم أنت تجد كثير من الفقهاء نفسه يرى أن من قال بهذا القول هم الأكثر والأعلم، ومع ذلك وجد واحد من طلبة العلم ولا ممن ينسب للعلم وليس من أهله حتى، لا في يعني ينفي كونه من أهل العلم تصرفاته وأقواله وحاله، فيتبع فيما اشتبه. فهذا لا شك أنه ضلال في الدين، ونسمعوا إذا كان مؤلف رحمه الله في نقل ذلك. نعم.
قال: وهذا يجر إلى الضلال واللحاق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن ثم المروق من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في الخير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
آمين. أنا يا إخوان أوصيكم، أنتم على فئتين، منكم ما شاء الله متقدم في العلم ومنكم المبتدئ في العلم. أما المتقدم المتوسط والمتقدم فأوصيه بعد حضور مجالسنا هذه أن يقرأ أصل الكتاب، اذهب إلى أصل الكتاب رفع الملام وقرأه كاملا تدبره، فقد أخذت مفاتيح فهمه الحمد لله الآن. أما يعني الشباب المبتدئين في العلم فليقرأ هذا الملخص الذي يسر الله تلخيصه، فإنه سوف يغنيه ويفيده، وفيه معظم مقاصد هذا الكتاب بحمد الله تعالى. الحمد لله تعالى. بقى عندنا ما وعدتكم به، وهو أننا عندنا 74 قاعدة يسر الله استخلاصها من هذا الكتاب. شوف كتاب ترى قصير، ومع ذلك وجدت فيه 74 قاعدة أصولية سوف نسردها سردا بدون أي تعليق ولا شرح. ولعلنا وذكرونا أخوان منسقين في أحد منهم ذكرون لعلنا نشرح هذه القواعد إن شاء الله تعالى في الدورة المقبلة، لكن نقرأها قراءة. نعم تفضل.
70 مسألة وقاعدة أصولية مستخلصة من كتاب رفع الملام، استخلصها الدكتور خالد بن سعد السرهيد. الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا
نبي. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذه مسائل وقواعد أصولية استخلصتها من كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهي مرتبة حسب ورودها في كلام المؤلف وليس حسب الترتيب الموضوعي المشهور لعلم أصول الفقه. وأشير إلى أن هذه القواعد منها ما ذكره المؤلف على سبيل التقرير، وهو ما أثبته هنا بصيغة خبرية دون نسبة القاعدة لأحد، ومنها ما ساقه المؤلف على سبيل الاستشهاد للرد عليها أو بيان عذر القائل بها، وهو ما ذكرته منسوبا إلى معين أو غير معين، أو سقته على سبيل الإنشاء بصيغة الاستفهام. ولا يلزم في هذا القسم الثاني أن تكون هذه القاعدة اختيارا للمؤلف رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصلها، والله ولي التوفيق. الأولى، العلماء متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية، كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، العمل بظواهر النصوص من الكتاب والسنة. الرابع، العمل بالقياس. الخامس، العمل بالاستصحاب. السادس، لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك وعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. السابع، ترك العمل بالحديث الضعيف لجهالة أحد رجال الإسناد أو كونه متهما أو سيء الحفظ أو لانقطاع السند. الثامن، العمل بالحديث الضعيف إذا كان لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. التاسع، قد يكون المصيب من يعتقد ضعف الراوي لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأنه جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. العاشر، قد يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فيما حدث
فما حدث
في حال الاستقامة صحيح، وما حدث في حال الاضطراب ضعيف. الحادي عشر، إذا كان المحدث قد نسي الحديث الذي حدثه فلم يذكره بعد أو أنكر أن يكون حدث به، فهل هذا سبب يوجب رد الحديث؟ الثاني عشر، يرى كثير من الحجازيين أنه لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. الثالث عشر،
بعد النهاية فأخر،
وأكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. الرابع عشر، يشترط بعض العلماء في قبول خبر الواحد العدل الحافظ عرض الحديث على الكتاب والسنة. الخامس عشر، ويشترط بعضهم في قبول خبر الواحد العدل الحافظ أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. السادس عشر، ويشترط بعضهم في قبول خبر الواحد العدل الحافظ انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. السابع عشر، قد يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين الحقيقة والمجاز أو مترددا بين الحقيقة والمجاز، فيحمله المجتهد على الأقرب عنده. الثامنة عشر، جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها. 19. قد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. 20. العام المخصوص حجة. 21. المفهوم حجة. 22. العموم الوارد على سبب يعتبر بعموم لفظه لا بخصوص سببه. 23. الأمر المجرد يقتضي الوجوب. 24. الأمر المجرد يقتضي الفور. 25. المعرف باللام يفيد العموم. 26. الأفعال المنفية هل تنفى ذواتها وجميع أحكامها. 27. عموم المقتضى في المضمرات والمعاني. 28. يقدم الخاص على العام. 29. يقيد المطلق المقيد. يقيد المطلق بالمقيد. 30. تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم كمعارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب ومعارضة الحقيقة بما يدل على المجاز. 31. يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر. 32. قد يغلط البعض في التأويل فيحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. 33. الإجماع المدعى في الغالب هو عدم العلم بالمخالف وليس بحجة. 34. الإجماع متى ما ثبت فهو أعظم الحجج. 35. لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول على وجود قائل به فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا. 36. يعتقد كثير من الكوفيين أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. 37. للإمام أحمد رحمه الله رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن والثلاثون. السنة تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتزيد عليه. 39. يعتقد بعض العلماء أن الزيادة على النص وتقييد المطلق وتخصيص العام نسخ. 40. يعتقد طائفة من المدنيين أن عمل أهل المدينة المجمعون عليه حجة مقدم على خبر الآحاد. 41. يقدم بعض العلماء القياس الجلي على الحديث بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. 42. لا يجوز أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم المجرد أنه قاله لمجرد أنه قاله. 43. يتطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، لأن الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر. 44. الأدلة الشرعية حجة الله تعالى على جميع خلقه بخلاف رأي العالم. 45. ليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. 46. لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. 47. يتوقف المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. 48. يتطرق التأثيم إلى الاجتهاد عندما يقصر المجتهد في الاستدلال أو يقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه مستمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. 49. الحد الذي ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا. 50. تنقسم الدلالة إلى قسمين: دلالة قطعية بأن يكون الدليل قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 51 اتفاق عامة الفقهاء على أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أنه يفيد العلم. 52 رب عدد قليل يفيد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. 53 كل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. 54 تارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر. 55 يجب العمل بالظاهر في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. 56 يحتج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه. 57 كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. 58 يرجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. 59 سلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في الأحكام. 60 عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول إلا إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعد ذلك بعدم الشيء المستلزم لأن عدم الدليل دليل على عدم اللزوم. 61 الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله تعالى ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة. الثاني والستون من فعل من العلماء حراما متأولا في فعله تأويلا سائغا في الجملة فإنه لا يحل أن يعتقد أنه مشمول بنصوص الوعيد على فعل هذا الحرام، وكذلك من قلده بحيث يجوز له تقليده.
إما نقول على القول الأول لوجود مانع هو الاجتهاد، وعلى القول الثاني عدم الشرط وهو عدم العلم بالتحريم.
63 للتحريم أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود المانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. 64 قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله تعالى واحد في المسائل الاجتهادية، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور. 65 القول في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف أن العلماء مجمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء أكان هذا الفعل محل وفاق أو خلاف. 66 اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. 67 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 68 دليل التخصيص إما أن يكون مقترنا بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
عندما لا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. 69 الإجماع لا بد له من مستند، ومستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه. 70 أن ما لزم منه الدور فهو باطل،
لأن قلنا لكم فائدة عزيز الدور، أن ما لزم منه الدور فهو باطل، سواء في التعريفات سواء في التصور أو في التصديق.
70 أن ما لزم منه الدور فهو باطل، لأن الشيء يكون موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده فلا يكون حجة في محل خلاف. 71 لا يجوز حمل العموم على الصورة النادرة، إذ الكلام يعود لكلة وعية. 72 التخصيص على خلاف الأصل. 73 شأن جميع المحرمات المختلف فيها أن يبين أنها حرام، وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 74 إذا وجد اللازم وجد اللزوم، وإذا
وجد الملزوم، إذا وجد اللازم وجد الملزوم.
74 إذا وجد اللازم وجد الملزوم، وإذا علم اللازم علم الملزوم، انتهى.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ترددتي بعض الأسئلة تسأل عن القواعد، لا قلنا لكم شرح القواعد، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير في العام المقبل، في الدورة المقبلة، ونشرحها إن شاء الله تعالى. على أن يذكرنا الإخوة القائمون على الدورة، يعني بعض الأخوان يسأل في القواعد الشيخ يحيى في شرح القواعد المستخلصة، نقول لعلنا نجعلها إن شاء الله تعالى هي محل الدرس في الدورة المقبلة إن شاء الله تعالى. شكرا يا شيخ. قلنا ما راح نشرح القواعد إلا في الدورة المقبلة إن شاء الله، لكن مع ذلك المقصود بالشواهد حديث آخر عن صحابي آخر، ومتابعات القدراوي من رواة السند دون الصحابي، رواه نفس الرواية عن المحدث، يقول فلان تابع فلان عن أحد، عن يعني إما الراوي اللي يكون عليه مدار الحديث فيكون راوي ضعيف، لكن تابعه مثل آخر ضعيف متوسط، يعني ليس يعني كذاب مثلا بالكذب، إنما يرد حديثه يسوء حفظه، والآخر رد حديثه يسوء حفظه، فإذا جاءنا اثنان تمام يكون حديث يرتقي حديث من ضعيف إلى حسن. ليش؟ لحسن لغيره، هذا هو حسن لغيره، أن تكون رواية ضعيفة جاءت من طريق ضعيف لكن طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضا فتتقوى إلى أن ترتقي الحسن إلى غيره تمام. وكذلك الأخت التي سألت عن القاعدة السادسة للمفهوم، القاعدة السادسة والأخت التي سألت عن المفهوم، هذه كلها إن شاء الله تعالى نرجو أن الله أسأل الله أن يسترها لنا شرحها في الدورة المقبلة. أما من سأل عن صعوبة أصول الفقه وأنهم يدرسون في الكلية، يعني يظهر كلية الشريعة كتاب روضة الناظر وتصعب عليهم بعض المسائل، صحيح وكلنا واجهنا هذا في أثناء الطلب في المرحلة الجامعية وعانينا منه، لكن طالب العلم يجتهد. أول أمر أن طالب العلم بحمد الله تعالى الذي يدرس في كلية الشريعة على وجه الخصوص لديه من يدرسه المنهج، فليرجع إلى من شيخه ومن يدرسه هذا المنهج يسأله فيما يشكل عليه، لأن فعلا في كثير من المسائل تعرض طالب المبتدئ وتخفى عليه، فإذا شرحت له ويسر له شرحها فسوف إن شاء الله تعالى يستطيع فهم هذه المسألة. كذلك روضة الناظر قد خدم بكثير من الكتب، منها شرح الشيخ عبد الكريم النملة رحمة الله عليه، وهو أحد وهو من حقق كتاب روضة الناظر، أفضل تحقيق لروضة الناظر هو الدكتور عبد الكريم النملة، شرحه في كتاب سماه إتحاف ذوي البصائر في 8 مجلدات، وذكر أمثلة وحاول يبين المسائل ويفصلها، فمن أشكل عليه فليرجع من هذا الكتاب هذا الشرح، يجد شرحا مبسطا يعني يستطيع إن شاء الله تعالى أن يفهم ما أغلق عليه، وإذا أيضا لم يفهم من هذا ولا من هذا فليسأل أو ليبحث حتى يحصل إلى يصل الفهم الصحيح للمسألة التي أشكلت عليه. واعلم أن المسألة التي تفهمها ابتداء، المسألة التي تفهمها بعد استشكال وسؤال منك وبحث حتى تصل للجواب والفهم الصحيح أفضل لك من المسألة التي تفهمها ابتداء، لأن الفهم ابتداء غالبا ينسى، أما المسألة التي تعبت حتى فهمتها سوف ترسخ، فأحيانا صعوبة الفهم في البداية ينبغي أن يكون عقبة لطالب العلم، بل يكون ذلك معينا له على طلب العلم وحاثا له عليه، لأن ذلك مما يعينه على رسوخ العلم بإذن الله تعالى. نعم، الباقي سؤال إخوان. في ماذا؟ هذه يبغى لها محاضرة كاملة. جزاكم الله خير، ولعل المشايخ كانوا يكون يعني مقيمين معكم تسألهم هذا السؤال في ساعة من الوقت يبسط لكم القول فيه إن شاء الله. صلى الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في ختام هذا الدرس المبارك الذي قدمه وألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد جزاه الله خيرا ونفع الله به، والذي قد أتى إليكم من مكان بعيد ولله الحمد من أجل أن يفيد إخوانه في هذا الدرس الذي مضى له سنوات، وهو جزاه الله خير من المحبين لكم ولهذه المحافظة ولأهلها ونعده منها، جزاه الله خيرا على ما قدم وأفاد وأجاد، وجعل ما قدم في موازين الحسنات وما يلقاه من باب التكريم للشيخ جزاه الله خير وأهل من ذلك. تقدم المكتب التعاوني دعوة الإرشاد بهذه الشهادة للشيخ
على شيء بسيط.
وهي هدية مقبولة وإن كان عندنا طرح هذا مصيب نظر أجمل هدية الكتاب
أنا واحد
سعيد. ونحن وعدنا طلاب الشيخ عبد الله أننا نشرح إن شاء الله 70 قاعدة في دورة
الله يكتب لكم الأجر.
الله يديمكم جزاكم الله خير
على ما قدمتم
حفظكم الله. السلام عليكم.